عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس.
سبحان الله، أول كان يدعو الله في الزمان الماضي وهو رجل صالح مثل السويق الحجاج، قال في زماننا صار يدعى أفسق الناس بعد موته، يعني يذكر في ما جاء في قصص البدوي أنه ما يعرف عنه إلا رجل يعني خلع سرواله وبال في المسجد في يوم جمعة. فالمهم يدعون أناس لا خلاق لهم بالعلم ولا بالدين، وهذا يدل على أنهم أفسق من أو شركهم أشد من الماضي، على أنه واحد سواء دعا عيسى أو دعا البدوي أو دعا شجرة أو حجر واحد هو شرك، لكن هذا أشد من أي وجه أنه يدعو أفسق الناس. نعم.
قال رحمه الله: وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة،
أعوذ بالله،
وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟
أجيب عنهم، أتلو عليكم الشبه. يقولون، وهذا من آخر شبه من آخرها، كيف تحكمون علينا معشر عباد أو المتوسل معشر المتوسلين البدوي، وقولنا يا بدوي شفعنا عند الله وذبحنا له ونذرنا له، أو عبد القادر الجيلاني والحسين، كيف تحكمون علينا بالشرك وتساوون بالمشركين الأولين؟ فالمشركون الأولون كذبوا رسول الله وهم مصدقين من الرسول. المشركون الأولون كذبوا بالقرآن ونحن مؤمن بالقرآن. المشركون الماضون كذبوا البعث ونحن نؤمن بالبعث. المشركون الماضون لا يصلوا ولا يصوم، نحن نصوم رمضان ونحج بيت الله الحرام ونضحي ونصلي صلاة الخمس في جماعة ونحج ونعتمر، بل نقول زيادة ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكيف تحكمون عن النبي الشرك؟ من يجيب على هذا؟ حفيصة. طيب النبي علمنا أن لما يطرح الإنسان سؤال كما في صحيح البخاري باب طرح الإمام من أسأل الأصحاب يختبر عندهم العلم، تشحد الأذهان حتى إذا عرف الجواب يحفظه. فمن ذلك أسألكم، نعم ها. طيب نقاشا لهم من عدة أوجه، من كان في الإسلام يصلي ويصوم ويحج بيت الحرام ويقول أنا أؤمن بالقرآن كله، ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام كالشرك والردة، أيقبل إسلامه؟ وأي ردة أعظم من الشرك وأنتم تدعون الأضرحة والأولياء من دون رب الأرض والسماء؟ خذ أتباع مسيلمة الكذاب، كانوا يصلون ويحجون ويصومون رمضان أتباع مسيلمة ويؤمنون بالرسول ويقول هو رسول ويضحون، لكن قالوا مسيلمة نبي، هل نفعهم ذلك؟ نقض إسلامه كله. كذلك أنتم تصومون وتحجون ولكن قلتم أن الولي يدعى من دون الله ويذبح له لطلب الشفاعة فتدعونه فأشركتم، والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما فائدة الأعمال الكثيرة الصالحة كالحج والصوم والصدقة مع الشرك؟ والله يقول ولقد أوحينا إليك والذين من قبلك لئن أشركت، وأنت يا محمد أفضل الخلق، إن لم أشركت ليحبطن عمله، فكيف من دون النبي؟ يحبط عمله كله. نعم، ولذلك وضع العلماء باب حكم المرتد، يصلي ويصوم لكن في مجلس نقض إسلامه بالسخرية بالدين، مع أنه يصلي ويصوم ويزكي سخر بالدين، قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فقد يتكلم الرجل بكلمة توبق دينا، كان يكون أنكر البعث أو آمن بالبعث لكن أنكر التوحيد وقال يجوز دعاء غير الله، فهذا لا ينفعه أي عمل بعد ذلك، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. نعم نسمع.
قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟
الله أكبر.
سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال
كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي، قال واحد مثل رتبة النبي كفر حل ماله ودمه ولم تنفع شهادتان ولا الصلاة، فكيف من رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبي إلى مرتبة الجبار فقد يدعى من دون الله؟ سبحان الله. فكيف لا نقول عن هذا مشرك وإن صلى وصام وزكى وحج البيت الحرام؟ نعم.
ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟
إذن بالإجماع أنه من أتى بكل فقرة أو بكل شعبة من الإيمان ثم كفر وجحد شعبة واحدة ثبتت بالقرآن أو تواترت وظهرت وبينت فإنه كافر بالإجماع كما فعل الصحابة. في علي اعتقدوا مثل الاعتقاد في يوسف شمسان مثلا، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ لأنهم عبدوا علي فحكموا عليهم بالكفر. هذا إجماع إذن أن من وقع في الشرك حبط عمله وإن كان يحج ويصلي ويصوم. بقي شبهة واحدة وهي أنه يقول نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا من هنا قال الشيخ شرك الماضين أحسن من حاضر من المعاصري، لأنكم تقولونه ولا تعرفونه، والأوائل كانوا يقولونه ويعرفونه وإن كانوا أنكروا على النبي. ثم أنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، أنتم قلتم لا إله إلا الله وما كفرتم بما يعبد من دونه، فما تنفعكم؟ تقول لا إله إلا الله لكن تذبحون البدوي والحسين، نقضتم لا إله إلا الله وما نفعتكم. وإذا شيخنا بن باز يقول عن صدام حسين، قال صدام حسين كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى يتبرأ من حزب البعث، أخذ من قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بعروة الوثقى. هذا وإن قال إلى الله لكنه ملازم لحزب البعث معتقد لصحته، فلا بد أن يكفر به ويقول نتبرأ منه فلا يكفي لا إله إلا الله. هكذا قال الشيخ رحمه الله. وهؤلاء أنتم يعبد البدوي، تقولون لا إله إلا الله وأنتم لازمون ذبح للأوثان من بدوي والحسين، وين قلتم صالحين؟ فلا يقبل منكم لا إله إلا الله ولا الصلاة ولا الصوم حتى تبرأوا من هذه العبادة وتقوموا كما قال إبراهيم، فقال إن براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. نعم.
أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم.
ولذلك أنكر العلماء على المخامسي لما قال أن إيش الرافضة والإسماعيلية نعم وأهل السنة يعني شيء واحد، كلهم يصلون لقبلة واحدة ويحجون، هؤلاء عندهم كفريات، كيف نساويهم بأهل السنة؟ فنجعل المجرمين كيش كالمسلمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما قرأ المغامسي هذه الآية ويفسر القرآن؟ ينبغي أن يتقل الله في هذا الكون، يراجع كونه ويتقل ويقول لا، يختلف الإسماعيلية عن هذا ويتكلم بما قاله الشيخ بن باز، على الأقل بن باز قال رافض كفار لأنهم يدعون على البيت ويتهمون ويش ويسبون جمهور الصحابة ويلعنونهم. كيف تقول شيء واحد هؤلاء وهؤلاء والباضية والإسماعيلية ونقال معهم الرافضة؟ قال كلهم يصلون في قبلة واحدة ويضحون، حتى ولو أنهم صلوا فرضا ما أتوا بمكفرات كدعاء غير الله و... نعم الباضية يقول مخالف القرآن والإسماعيلية أصلا لا يؤمنون بكتاب لا القرآن ولا بغيره، كيف يقولون المسلمين؟ استغفر الله العظيم. أنا واحد طالب عندي إسماعيلي كان كافر لكن الله نجاه، يقرأ علي البخاري، يقرأ علي البخاري ويحضر درس البخاري من 10 سنين الآن إلى الآن، كان إسماعيلي في الشام وقال صرت أسأل أكابر مشيختنا الإسماعيلية في الشام عن ديننا، فأجي أقول ما يلزمنا صلاة إلا مرتين أو كذا والزكاة يعني نحن فقراء والحج لما استطاع عليه سبيله، المهم تملص أمامهم من كل شيء. فقال كنت أخرج بعد ما أناقشهم أو أسألهم عن ديننا وهو كان إسماعيلي معهم، فقال لي هكذا بالحرف واحد، كنت أخرج من عندهم وأقول إيش هذا، هذا دين ولا دين؟ لا صلاة ولا صوم ولا. فجاءت إقامة في السعودية بيع تمر جزا الله خير من أحسن إليه على كل حال، قال فهديت للإسلام لكني مشيت مع جماعة التكفير، فجيت كنت أسمعهم يسبون صالح الشيخ صالح فوزان والحيدان ويقول عملاء سلطان، ترك التكفير راح مع، لكن يريد الحق من وقت ما كان في الشام ويبحث عن الحق، فتنقل من تكفيريين من. فجاء واحد قال عبد الرزاق الصنعاني يوم الأيام قال عندنا درس البخاري في جدة تجي، فسبحان الله أخذوا من المحل وجابوا عندنا ويقرأ، الآن صار له 10 سنين ورجع المنهج السلف وترك التكفيريين وترك الإسماعيلية. فيحدثني هو من الشرد العالي عن كفرهم، لا يؤمنون بشيء من الإسلام إلا ما يضرون تقية ربما، فكيف يحكم الغامس الإسماعيلية مثل الله مسلمين؟ فنجعل المجرمين كالمسلمين؟ هذا رجل من الإسماعيلية تائب قال لي كانوا ما يؤمنوا بشيء يعني ولا يد العبادات ولا لا إله إلا الله. نعم.
فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟
أليس المرتد يصلي ويصوم ويسأل الله ويحج ويحج ويذكر حي القيوم، لكن في مجلس جاء أنت تحكم اثنين المرتد، جحد الزكاة في مجلس، استهزأ بالله وبالجنة أو بالآيات، فيقولون يقتل، وإن كان يصلي ويصوم وحكم عليه بالكفر، من بدل دينه فاقتلوه. أين هذا الباب الذي ذكروه العلماء بإجماع؟ نعم.
وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل، دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عندما فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
نعم، يعني لا تعتذروا قد كفرت بعد ذلك، وليس فيه أن المستهزئ ما تقبل توبته، لأنهم يرادوا أن يبرروا الكفر وأنهم قطعوا بهذا السخرية بالله أو بآياته أو بالصحابة، قطعوا الطريق، فقال هذا لا يقبل اعتذاركم. وأما من كان قد استهزأ وأتى ناقم ناخذ الإسلام وتاب يقبل الله توبته. نعم.
ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها.
لكن الصحابة لا شك ما كفروا بهذا وما وقعوا في الشرك، هم ظنوا أن هذا يسوق، فقالوا وقد وجدوا الكفار يعلقون أسلحتهم بشجر اسمها ذات أنواط تبركا بها لتقوى الأسلحة، قالوا اجعل لنا يعني إذنا وشرعا أن يكون لنا شجرة نعلق أسلحتنا فيها، فبين النبي لهم أنكم كدتم أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة، لأن هذا فيه تشبه الكفار، فإن النبي لم يؤذن له، فكونه يفعل شيء ولم يؤذن له ويتخذون ذلك الشيء أنه بركة ولم يؤذن شرعا بركة سيكون شرك. فمن زمزم نشربه نتبرك تبرك شرعي بشربه أنه ثبت ذلك عن النبي، لكن لا يجوز أن نمس الحجر الأسود تبركا لأنه ما جاء إلا التقبيل، ما جاء التبرك للشفاء من المرض، هذا شرك، فصنع شيء لم يأذن به الشرع على وجه التبرك شرك. فلأجل ذلك خاف النبي عليه وقال لقد قلتم كما قال، ولكنهم لما علموا أن هذا لا يجوز تركوه رضي الله عنه. نعم.
ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، فهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل،
من أكبر الجهل، من أكبر الجهل تجهيز التوحيد. يقول نعرف التوحيد، نعرف في 5 دقائق. يقول ذكرنا شيخنا الفوزان أنكر على شمال العودة قوله يمكن تعرف التوحيد 5 دقائق، هذا من أكبر الجهل، لأنه يجهز من التوحيد. والتوحيد ليش حقيقة أن يعرف 5 دقائق؟ شيخ عمد وهاب ذكر 63 باب، والنبي قال الإيمان بضع 60 شعبة، علاها قول الله، عفوا، قال ابن مسعود الربا 70 بابا، والشرك بالله مثله، شرك الخوف بده يكون أكبر، بده يكون أصغر، الضابط بين الشرك الأكبر وأصغر، مباحث كثيرة، كيف نعرف التوحيد في 5 دقائق؟ وذلك الشيخ لما رد على سلمان عودة في هذا قال إذن نتعلم إيش التوحيد 5 دقائق، والفقه 5 والحديث 5، يعني نحو ربع ساعة صرنا علماء، ربع ساعة بس. نعم.
ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك، فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمشركين شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة،
ما الجواب عن من قال؟ النبي كف عن من قال لا إله إلا الله، قال قتلته وقد قالها، والجواب معه قالها لكن أتى بناقض فدعا غير الله، والنبي اشترط فقال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار، لكن لو قال ولم يكفر ما تنفعه شيء، ما تنفعه. نعم.
ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبيت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق، بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
الشبهة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، نعم،
وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
طيب، من شبههم أنهم يقول أليس يوم القيامة يستغيث بالرسول بالرسل فيبدأ بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم كلهم يعتذر حتى ينتهي للرسول، إذن الاستغاثة يا ولي الله اشفع لي عند الله يا بدوي أنقذني ليست شرك، فمن يجيب على هذا الشبه؟ يقول يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء فيمتنعون إلا الرسول، فهذا يدل أن الاستغاثة الآن لما نقول يا رسول الله في قبره يا رسول الله جائز، الاستغاثة جائزة يوم القيامة، إذا الآن جائزة، كيف نجاوب على هذا؟ هذه استغاثة والنبي حاضر ويقدر عليها، يسمع يتكلم، لكن الاستغاثة وهو ميت الآن هي الشرك، لكم تدعون النبي هو ميت هذا شرك، أنتم يا أخوان هذا تلبيس. نعم، سبحان الله يطلع الله على قلب لا إله إلا الله، فرق بينهم. يعني لو كان استغاثة بالنبي جائزة كان الصحابة ذهبوا إلى قبر النبي ودعوه في الطاعون عمواس وعند الفتن في معركة الجمل لكن أعرضوا عن دعاء النبي ودعوا الله وطلبوا الدعاء عند تأخر مطر، عمر طلبه من العباس لأنه قريب للنبي ودعا ونزل المطر ما ذهبوا إلى قبر النبي، فدل على الفرق بين دعائه يوم القيامة هو حي حاضر يسمع وبين دعائه وهو ميت في قبره، هذا ميت في قبره شرك، فهمتوا الفرق؟ نعم، اقرأ.
ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
الجواب على هذا أن جبريل هذا لو صح قال يا إبراهيم لك حاجة هذه استغاثة ملك، لو كان لا تجوز لما عرض جبريل على إبراهيم أن يعيد ويقول هل لك حاجة تستغيث بي؟ ما هو الجواب؟ الآن أعيد لك جبريل بجانب النبي بجانب النبي إبراهيم قال هل لك حاجة؟ هل لك حاجة؟ أي فقال لو كان استغاثها ما تجوز كان ما قال لجبريل هل جبريل ما عرض على إبراهيم هل لك حاجة؟ فيقول إذن يجوز أن أدعو وأستغيث بالنبي في قبره، هذا صحيح؟ إيه هذا شرك. إذن كان جبريل قادر حي بجانبه فاستغاثه الذي هو من شيعته في شيء يقدر عليه جبريل، والله أذن له أن يكلمه وما يتنزل ملك إلا بإذن الله وما نتنزل إلا بإذن بأمر الله، لكن أنت تدعون ميت لم يؤذن له بالشفاعة أولا ثم في شيء لا يقدر عليه، فكونكم تدعوه ولا يقدر عليه معناها أنكم تعتقدون أن عنده قوة خفية مثل الله يستطيع، هذا شرك أكبر، فدعاءكم له دعاء تعبد سيكون شرك أكبر. نعم.
فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه
صحيح،
فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى.
نعم.
فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. فهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما.
إذا ننظر الآن، توحيد إيمان وليس فقط نطق باللسان توحد الله في ولية الربوبية نطق باللسان، بل لا يكون الرجل موحدا مؤمنا حتى يكون بالقلب واللسان والعمل، لأن النبي قال الإيمان 74 شعبة عليها قول الله وأدناه ما تراد على الطريق، فلا يجوز إنسان يقول يكفي في الإيمان قول اللسان تصديق القلب وأن الأعمال ليس داخل في الإيمان، بل هي داخل فيه، ولا يسمى إيمان إيمان إلا بالعمل، إذا ظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة عليها قول الله وأدناه ما تراد على الطريق، هي شعبة من الإيمان، ولا يجوز أن يقول الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب والأعمال شرط كمال ليست هي واجبة أو ركن في الإيمان، لأن النبي لما عرف الإيمان بأنه قول وعمل وجب إدخال العمل على أنه ركن وليس مستحب. نعم. وهذا إجماع نقله الشافعي رحمه الله. طيب اقرأ.
لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا
شرط المعرفة بالله وتوحيده الانقياد لدينه، أما يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم فما التوحيد هذا؟ قال أنا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، هذا يدل على أنه لو ما وجد عن الإنسان أي عمل ولو أن لا يعمل عمل بجوارح قط حتى يموت فلا يمكن في الباطن يكون مؤمن، فلابد يظهر جنس العمل على جواره. نعم.
وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
ولذلك القرآن مليء بالتجهيد في الدنيا حتى لا تكون الدنيا مانعا من الإسلام أو الثبات على الإسلام. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقد دعوت أمريكيا أسودا كان معنا في العمل في بعض القواعد العسكرية لما كنا في الشؤون الدينية قبل أن ننتقل لهيئة الأمر المعروف عن المنكر، وقارب الإسلام. سبحان الله كيف حكمة الرحمن ملأ ملئ الكتاب أو كثير من الآيات تزيد في الدنيا. فلما قارب الإسلام جاءت الدنيا، قال: أنا لو أسلمت الآن زوجتي بترفع علي قضية وتأخذ البيت، وكما قال. وهرقل لما جاء يسلم قال: لا أسلم إلا بالسنتين، يعني آخرة ودنيا، فإذا ذهبت الدنيا لا أريد الآخرة. فجمع مطارقته ورؤساء مملكته وقفل الباب، فقال: أعرض عليكم أمر أن تؤمنوا بهذا الرجل محمد. فحاصه عيسى بن حمر فقال: تعالوا أردت اختبارككم، فبقي على الكفر فمات كافر. ما الذي منع هرقل؟ الدنيا. لكي تستهل بالدنيا فإن تفتن الناس أحيانا عن أصل التوحيد، أن يعتنقوا خوفا على ذهاب شيء من الدنيا. وذلك أحد الأمريكان جاء في الحي عندنا في جدة، في حي مشرفة، في مسجدنا اللي ندرس فيه الكتب بخاري والترمذي وغيرها، جاء وسكن عندنا. والعجيب أنه صار سبحان الله مسلما وعلى مذهب السلف، لا من الإخوان ولا تبليغ. جده الرابع أول رئيس لأمريكا جورج واشنطن، هذا جده، وهذا على مذهب السلف مسلم. فجاء أبواه وكان أغنياء أبواه من أمريكا، فجاء في ليلة قال: أريدك أن تأتي تدعو أبوي للإسلام. فوضع عشاء ودعوتهم للإسلام، فما كان من موانع، والذي يعني من الحجب ربما تقول أمه: إن ابني كان عازف بيانو وكنا نروق لسماع معزوفاته وكان تطربنا، يعني أسلم وصار ما يعزف على البيانو. شف، فتأتي إيش الدنيا أحيانا مانع من التوحيد، مثبت للشرك، فالله جهد في الدنيا. فضرب لها الأمثلة في النقص والذهاب والزوال والسرعان الاضمحلال، حتى النبي نفسه فعل ذلك، فقال كما خرج الطبراني في معجمه هي أبي وغيره، قال: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحة وإن ملحة فانظر إلى ما يصير إليه. طعامك تشتهيه حسن المنظر طيب الطعم، فزحته وضعت فيه أبزار، ملحته أصلحت مزاجه، أكلته يتحول إلى أنت ما يكون. فكذلك أنت يا عبد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، كم تجمل من مظهرك، كم تفخم مركبك وتوسع مسكنك، فتمضي عليك الأيام فيدهمك هذه من لذات الموت، فتتحول جثمان تنتفخ أبدانك في القبر، فيأكل منك الديدان من كل مكان، فتذهب نظارتك وجمالك، تغور عيناك، تنتفخ أوداجك ويشقق لحمك، ويخرج الديدان من كل مكان من بدنك، حتى لا يبقى الكفن إلا وسلب في القبر، فتذهب فهل يبقى منك شيء إلا عملك؟ فاتق الله ولا تجعل الدنيا حاجبا من نصر الدين في التوحيد. وأنك إذا نصرت التوحيد لمدير عندك بالعمل، تكلم مناقض التوحيد تقول لو انكرت عليه ذهب عملي، لا، فإن الدنيا بيد الله وليس بيد أحد، فأنكر الشرك ولا تبالي، وانصر التوحيد، فإن رب العبيد وعد بنصر من نصره فيه، فقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نعم.
والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مضاراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
انتهى التعليق على كتاب كشف الشبهات لمعجم حمل هذا، ونسأل الله أن نكون قد استفدنا من هذه الدورة العلمية التي نختمها في ليلتنا هذه، والعلم يحدث بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل فنسأله أن يورثنا بعد هذا العلم الفردوس الأعلى من الجنة، ويهدينا الأعمال والأقوال التي يرضى عنها الرحيم الرحمن ظاهرا وباطنا، وأن يختم لنا بإحسان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز السنة وأهلها، واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. هذه أسئلة